اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة والله ضيع علي المطلب، كان فيه منصوص العدة وقياس الأولوية. ثبت لدينا أن منصوص العلة أصلا ليس من القياس الحنفي، بل هو خارج عنه خروجا ماذا؟ موضوعيا تخصصيا، بل هو من قبيل تطبيق العام على مصادقه، فيكون داخلا تحت بحث العمومات، تحت بحث الظهور في العام في العموم. وهذا قد تقدم البحث عنه في الجزء الأول، وأثبتنا أن ظهور العام في العموم ماذا؟ كذلك عندما تحدثنا عن قياس الأولوية قلنا بأن قياس الأولوية يندرج تحت بحث المفاهيم، وبحث المفاهيم أيضا من البحوث المدروسة في ضمن الظهور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكون بحثا لفظيا لا بحثا عقليا. اشترطنا في قياس الأولوية اشترطنا أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك نص خطاب له ظهور في الأولوية، وثانيا وجود هذه الأولوية في العبودية الخطاب اللي عبرنا عنها احنا بفحول الخطاب. يكون اكو خطاب له ظهور، وكون هذا الظهور في الأولوية. فلو كانت هناك أولوية بلا خطاب ظاهر فهذا بعد يسمى قياس أولوية أو لا يسمى؟ ومثلنا له بأمثلة كثيرة، منها قوله تعالى فلا تقل لهما أف، منها قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، منها هذا المثال العرفي لو أذن لك شخص بأن تتصرف في داره فأقول هو حيث أجاز لي التصرف في مطلق الدار، خب يفهم منها بطريق ماذا أو لا جواز الصلاة في تلك الدار. اعترض علينا المعترض بالرواية التي منقولة يذكرها المصنف عن قضية قطع الأصابع والأيدي، قال أن قطع أصبع من المرأة ديته ماذا؟ 10، قطع أصبعين 20، قطع 33. خب إذا قطع 4 راح يصير هو 4 يعني 3 أصابع وزيادة، إذا الثلاث أصابع 30 وهذا يشتمل على 3 وزيادة المفروض يصير الجد 40. وإذا بنا نرجع القهقرة إلى 20 فهذا مورد ناقض على قياس الأولوية. شنو كان جواب نحن اللي ذكرنا؟ قلنا أن الأولوية قياس الأولوية يجري في جميع الموارد مع عدم وجود المانع، وفي المقام وجد ماذا؟ مانع. هي تلك، وعليكم السلام ورحمة الله، تلك القاعدة الشرعية القائلة بأن المرأة إذا كانت ديتها دون الثلث فهي تعاقل تساوي ماذا؟ الرجل. وإن زادت ديتها عن الثلث أو بلغت الثلث فهي ماذا؟ فديتها نصف دية الرجل. هذا اللي أجابني، اللي أجاب به الشيخ المضطر، هذا كان الجواب. قال هكذا، هذا المثال فاقد للشرط الأول، فنحن اشترطنا في قياس الأولوية ماذا؟ وجود خطاب له ظهور، هذا أولا، وثانيا أن يكون هذا الظهور ظهورا في الأولوية أو في المقام. ولهذا تشوفون أمثلتي، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا خوف، هذا خطاب، هذا الخطاب له ظهور، وظهوره في الأولوية أي الذي يعمل مثقالين أو أكثر خير سوف يزداد. بالنسبة لي الآية المباركة المذكورة ولا تقل لهما، هذا خطاب وله ظهور أن الشاتم أو الضارب ماذا؟ التحريم في حقه يكون أولى. أما في المقام فلعدم أنا واقعا بيني وبينكم ما مقتنع الجواب. أما في المقام فلا يوجد عندنا ماذا؟ نص له ظهور في الأولوية حتى نطبق الأولوية في المقام. أشوف أنا الرأي اللي ذكرته من أن الأولوية تجري في جميع الموارد لولا مانع، إن شاء الله نطبق العبارة ونشوف. أما حتى لا أخذ حلا حين غرة، أما المصنف بعد ذلك يذكر، انتهينا من القياس، المصنف يذكر مطلبا بعنوان ماذا؟ تنبيه، يتحدث به عن طرق ثلاثة مبتدعة أيضا عند المخالفين لتحصيل الأحكام الشرعية اللي هي شي يسمونها مصالح مرسلة أو الاستحسان، مو الاستحسان أو سد الذرع. المصنف لم يبين ما المراد بهذه المصطلحات الثلاثة، لم يشر إلى المراد، إنما انتقل مباشرة إلى إبطال هذه المصطلحات الثلاثة، إلى إبطال هذه الطرق الثلاثة. ولا بال الأخوة، ترى القضية مو منحصرة بهاي الثلاثة وبالقياس، لديهم ما شئت، كلما سدت الأبواب في وجوههم وكلما ضاق عليهم الخناق جاءونا بما مو يا ريت فقط مصطلح، بل جاءونا بطريق موصل إلى الحكم الشرعي. كلما أعيت الحيلة أبا حنيفة أخرج من جيبه المبارك، أخرج طريقا ملتويا لا نص عليه شيء. ما المراد بالمصالح المرسلة؟ أنا راح أبين تعرف المصالح المرسلة حتى الأخوة يطلعون. المراد بالمصالح المرسلة ويعبرون، خلينا عارف النوبة أقول شيء عبرون أنا. المصالح المرسلة هو الإفتاء أو التشريع بكل ما وافق جلب المنافع أو دفع المفاسد في الحالات التي لا نص فيها ولا إجماع. يقول في كل مورد لا نجد فيه نصا ولا نجد فيه ماذا؟ إجماع، فكل طريق إلى تحصيل المنافع وكل طريق إلى دفع المفاسد يمكن ماذا للفقيه أن يفتي وأن يشرع فيه، وإن لم يكن هناك ماذا؟ نص ولا إجماع. ليش سموها مصالح؟ طبعا يسموها بالإضافة إلى المصالح المرسلة يسموها الاستصلاح، صلاح شائع عندهم يعبرون عن المصالح المرسلة بالاستصلاح. حتى أنا ببالي سامع الاستصلاح الزراعي بس ما سامع الاستصلاح الفقهي، واقعا ما سامع. اسمع بال ها أمثلة على الخوف مثلا، مثلا على سبيل المثال، لا سياريتهم هاي الخروج على ولي الأمر، وبعد هذا يعد ماذا؟ خروج عن الدين بعد بلي. مثلا هالسخف مثلا ايش على سبيل المثال، مثلا بس أمر مستحدث حال ولا يوجد عليه ناس ولا يوجد عليه ماذا؟ إجماع. بعد من أقول أخوان ما يوجد عليه ناس يعني حتى ما يدخل تحت عام من العموم، إن كانوا يعتبرون بالعموم. فهنا يحق للفقيه أن يفتي وأن يشرع بما 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 يكون جالبا لل منفعة ودافعا للمفسدة. هسه منو يحدد هذا؟ هنا احنا الاعتراض، هسه منو اللي يحدد هذا فيه منفعة وهذا فيه مفسدة؟ من الذي يحدد؟ نفس الفقيه. بلي لا لا خوف، احنا واضح خوف، الا لو كان هذا عندنا يعني احنا هذا اعتراضنا على المصالح المرسلة، وهذا اللي راح يذكره الشيخ. احنا اعتراضنا هاي المصالح، هذا راح اذكر جواب يعني يسري الى البقية بعد، بالتالي ما راح اكرر. المصالح المرسلة او سد الذرائع كما تأتي او كما ستأتي او الاستحسان ان كان من الظهور، فهذا عندنا مشكلة معه ام لا؟ نعم. إن كان من الملازمات العقلية فهذا أيضا عندنا مشكلة معه أم لا؟ لا. أما إذا لم يكن داخلا تحت الظهور ولم يكن من الملازمات العقلية ولم يكن كما تعتبرون لا نص عليه ولا إجماع، كيف يمكن للفقيه أن يشرع بحسب ما يراه هو؟ هذا اخوان تقولوا له شنو فرق عن مجتهدين؟ ايضا مجتهدين اقول نحن عندما نستنبط حكما لا بحسب ما نراه نحن بل بحسب ماذا؟ ما يراه الشارع. واضح ان شاء الله؟ اذا نقول المصالح المرسلة والامور الاخرى ان كانت داخلة تحت الظهور فلا مشكلة، وان كانت داخلة تحت الملازمات العقلية فلا مشكلة، أما إذا لم تدخل تحت واحد منها ولم يكن هناك نص عليها ولم يكن هناك إجماع، بعد من أقول وليس داخلة تحت الملازمات العقلية أي لم يحكم بها العقل، فمجرد ظن الفقيه بالمنفعة ها هنا وظنه بالمفسدة هناك لا يكفي في تحريم ذاك وفي وجوب ماذا؟ هذا المصالح المرسلة. بعد سد الذرائع، مو سد الذرائع، سد الذرائع يا أخوان عدهم سد الذرائع وعدهم فتح الذرائع. سد الذرائع شنو المراد به؟ تحريم الوسائل والمقدمات، هاي احنا نسميها مقدمة الحرام، تحريم الوسائل والمقدمات المؤدية الى الوقوع في المفسدة. هاي سد الذرائع، فتح الذرائع شو؟ ها إيجاب الوسائل والمقدمات المؤدية إلى ماذا؟ إلى تحصيل المصالح. هسه من يحدد هذا؟ ترى مشكلتنا، وإلا احنا تدرون اخوان عندنا مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة، مقدمة الحرام ماذا؟ محرمة، لكن نختلف معهم في أن تحديد المصلحة وتحديد المفسدة بيد من؟ هل هو بيد الشارع أم بيد الشافعي وجماعة الشافعي؟ هذا الثانية. بعد شنو الاستحسان؟ شوف الاستحسان، شوف الوهن الموجود عندهم، هذا الاستحسان للوهن الموجود به حتى الشافعي رفضه. شنو الاستحسان؟ عدوا الشيء حسنا بحسب الاستحسان العقلي للفقيه، وهذا لا تتوهموا الاخوان، لا يصير عندكم خلط بين وبين المستقلات العقلية. بالمستقلات العقلية احنا ما قصرنا النظر على عقل الفقيه، بل قلنا ماذا؟ العقل ماذا يحكم مثلا بحسن العادل وبي، اما هذا الاستحسان، هذا ما استحسنه الفقيه عقلا ما استحسنه هو، يمكن ان يفتي به. بل ان هناك تعريفا غريبا للاستحسان سار عليه الكثير منهم، ان الاستحسان امر ينقدح في ذهن الفقيه ويفتي بسببه. حتى شنو هذا الامر؟ ما ادري، ادهام وحي، ما امر ينقدح في ذهنه فيفتي على طبقه. هذا بشكل موجز، الشيخ طبعا ما وقف هذه الوقفة، هذا بشكل موجز بيان هذه المصطلحات. وقلت قبل قليل أن الشيخ المصنف يقول لهم إن كانت هذه وغيرها راجعة إلى الظهور، والظهور ماذا؟ حجة. وإن كانت راجعة إلى الملازمات العقلية فهي ماذا؟ حجة. وإلا إن لم تكن راجعة لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وأنتم تنصون بأنها لا نص عليها ولا إجماع، فهذه ماذا؟ داخلة تحت القاعدة العامة في الظنون، أن الظن ماذا؟ لا يغني من الحق شيئا. ولو قلتم بأنها من الظنون المعتبرة ماذا؟ شر. ونحن أقمنا على أن السيرة والشهرة، إذا يذكرون الأخوة ما أدروا خبر الواحد، هي أيضا ماذا تفيد؟ ماذا؟ الظنون. وقلنا أن تلك الظنون، إحنا قلنا وأقمنا الدليل على حجيتها، وأنتم تقولون أن هذه الظنون حجة أيضا. شفق تحت العام القرآني، شنو العام القرآني؟ أن الظنون ليست بحجة، مو أن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا أنتم تقول إحنا نقول مع الدليل أن الظنون المستثنات عندنا حجة، وأنتم تقولون أن هذه الظنون وغيرها الكثير وغيرها الكثير، شريعة من قبلنا، شريعة ما أدري، قول الصحابي، وأنتم تقولون أن هذه الظنون ماذا؟ مستثنات أيضا من العموم القرآني الناهي عن الظنون. فأريد أسمع من الأخوة، فإما أن يبقى هذا العام القرآني بلها مصداق، وإما سمعوني أن يبقى له مصداق أو مصداقان. وهذا شنو معنى الظنون؟ هذا معنى الظنون لا يجوز العمل بها إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن أفرغ ذلك العام من مصادقه، فيبقى له إما لا يبقى له شيء أو يبقى له واحد أو اثنين. هذا إذا بقي له واحد أو اثنين هذا شيء يسمونه تخصيص الأكثر.
ثبت هذا الدليل الظني اللي يأخذ
فيه فتح فيه حجة معتبرة، الدليل المعتبر فهو يكون جاهز. أقول بل لا فهم السؤال، أقول وأرد عليه ببساطة، أقول هم يدعون حجية هذه الأمور المذكورة مو، ونحن ندعي ماذا ندعي؟ عدم، سمعون اخوان، عدم حجيتها. اي الفريقين يحتاج الى اقامة الدليل؟ هل نحن القائلون بعدم الحجية نحتاج الى اثبات عدم حجية هذه الطرق، ام هم القائلون بالحجية يحتاجون الى الدليل؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل عند الشك في الحجية هو ماذا؟ هو عدم الحجية. فمن قال بعدم الحجية أصلا في راحة. نعم، من يدعي حجية هذه الأمور عليه أن يأتينا بالدليل.
واضح الشيخ؟ الشيخ قال هاي إذا هذه كلها هاي الأشياء خرجناها في أنها حجة حجة فما لا يبقى شيء.
لا 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 لا، أنت خوب أخذ جواب الشيخ الأول. الشيخ قال هذه ليست من الظهورات وليست من الملازمات العقلية، وأنتم تعترفون، ولهذا اضطررتم إليها، وأنتم تعترفون أنه ماذا؟ لا نص عليها، ولا سمعون اخوان ماذا؟ ولا اجماع. هم ليش اجوا لها يا اخوان؟ لانهم قالوا في الموارد التي لا نص ولا اجماع نلجأ الى هذه الامور. فهم يعترفون من اول الامر انها لا نص عليها ولا اجماع، ونحن نضيف الى ذلك بنقول وهي ليست من الظهورات كما أنها ليست من الملازمات العقلية، وإذا لم تكن من واحدة من هذه فهي حجة أم ليست بحجة؟ ثم الشيخ يستطرد فيقول وعلى حكيكم هذا هناك عام قرآني، خب هذا لا يقبل الجدل أن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما استثني. فلو قلنا بمستثنياتنا وقلتم بمستثنياتكم ماذا؟ فلا يبقى لذلك العام مصداق، أو يبقى له مصداق أو مصداقان، وحينئذ أما هي لا يخلو. لو إحنا مستثنياتنا الظنية ليست بحجة، لو مستثنياتكم الظنية ماذا؟ ليست بحجة. ونحن على مستثنياتنا قد أقمنا ماذا؟ الدليل. بينما أنتم ها طبعا، وهذا الكلام أخواني لا تعتبروه، أنا أتمنى على الأخوة تحديدا أنا راح أرشدهم إلى المصدر المعجم الأصولي بالي خانصو، يمكن خانصو مو المعجم الأصولي، إذا رجعوا للأخوة بعد الشيخ المصنف يشير إلى مصدر يستحق الاطلاع عليه، لا لأجل خصوص هذا المطلب، بل كون نطلع عليه اللي هو الأصول العامة في الفقه المقارن للسيد العلامة محمد تقي الحكيم قدس الله نفسه الزكي. ارجعوا شوف أدلتهم ما جاءوا به أصلا لا دليل عليه. واقعا أنا اختبأت التعريف تعريفين، وإلا لو تطلعون على بعض التعريفات هذا اللي بينته قبل قليل للاستحسان، أمر ينقدح في ذهن الفقيه بسبب لطم الزوجة له برأسه. هذا علم هذا؟ بل صنقور هي صنقور صنقور هي ممتازة صنقور زين. أرجع كم بالمطلب؟ لا لا تشوفوا الأخوان قد أنا راح أسلم مع الشيخ كريم بأن الكلام ما بي دليل نهض. شوفوا أخوان راح نرجع لعبارة الغزالي إن شاء الله لتطبيق العبارة، راح نرجع لعبارة الغزالي ونشوف الغزالي يعترف. الشيخ يكمل المطلب وخلينا أصل إلى عبارة الغزالي، ثم نقول لهم أن الأحكام تابعة علماً للملاكات، وهذه الملاكات ليست أمورا ماذا عقلية يمكن للعقل ماذا أن يدركها، بل هي أمور ماذا توقيفية بيد الواقف لها، كما أن اللغة أمر ماذا توقيفي. أنت مهما حاول أن تعرف المراد من كلمة باللغة الفرنسية مثلا، مهما حاول عقلك الشريف أن يصل إلى معناها لا يصل إلى ذلك إلا بعد مراجعة ماذا الواضع لتلك. إذن فالملاكات ليست تابعة لاستحسان الفقيه أو الاعتقادات الفقيه، بل هي أمور ماذا توقيفية يرجع فيها إلى صاحب الشريعة. الجماعة الغزالي يعترف بهذا، يقول القياس مثلا، شيخ يعتبر هاي الثلاثة حتى أدون من القياس بالمناسبة. الغزالي يقول أن هذه الأمور كالقياس، يقول نحن لا نستطيع أن نثبت حجيتها ولا نستطيع أن نبرر لعمر اجتهاداته إلا إذا قلنا بأن أن الفقيه مو الخطيب، أن الفقيه ماذا لا يخطئ، أن الخطيب أن الفقيه مصيب دائما. هذا كون الفقيه لا يخطئ، كون المجتهد يصيب دائما عبارة أخرى عن ماذا؟ عن عصمة الأمة. هاي اللي النظرية اللي يدعون إليها هذا راح تشوفونه نص صريح من الغزالي اللي يلقبوه بالإمام الغزالي. يا ريت الأخوة يقروا لي الشيخ نوفل أو الشيخ عماد يقروا لي العبارة صوت عالي حتى يسمعوها الأخوة في آخر في آخر التنبيه.
أن المجتهد وإن خالف،
هذا كلام من شيخ نوفل، كلام الغزالي اسمعوه.
أن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب.
أن المجتهد هذا كلامهم، أن المجتهد وإن خالف ماذا النص فهو مصيب. يعني إذا دار الأمر بين النص وبين المجتهد بعد السقطة من تقع كون عنه. بل
وأن الخطأ غير ممكن في حقه.
ها وأن الخطأ غير ممكن في حقه، في حق من الناس لو الفقيه. سمعوا العبارات ما تبلش
هو بس
هاي العبارة بعد أصرح من هاي العبارة أكو. بل اي بعد هم يعترفون ويؤكدون كثير من مبانيهم لا تصحح إلا على القول بعصمة الأمة، أن عمر لا ينطق عن الهوى، إن هو وحي يوحى وأن أبا حنيفة عندما شرع ما شاء إنما كان بسبب ماذا؟ عزرائيل كان ينزل على رأسه ويخلص منه. طبق العبارة. سبحان ربي المبارك. بريش يا أخي جاسم عدة سؤال لو عدة استاذ لو عدة
من
منصوص العلم
رابع منصوص على قياس الأولوية ذهب بعض علماءنا كعبد العلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل
هذا الرأي الأول بل.
ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية بل. فإن القياس فيهما حجة
يستثنى فالخروج على رأي العلامة ماذا سمعوني خروج تخصيصي خروج حكمي يا ريت الأخوة يستأنسون بهذه المصطلحات بل
وبعضهم قال لا
هذا الرأي الثاني
إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناء
شامل للقسمين يا هم القسمين القياس الباطل وهذان الفردان القياس منصوص العلة والأولوية بل
والصحيح أن يقال
بل والصحيح هذا الرأي الثاني بل هسه ما بال انا الاباحه قلتها شيخ قلت هذا الراي الثاني للبعض لما اعترف عليه
بالحدائق النظريه
بالحدائق
ان منصوص العله وقياس الاولويه هما حجه ولكن لا استثناء من القياس
ها لا خروجهما خروج حكمي كما قال العلامه بل
لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس
ليسا من القياس خارجان موضوعان بل
بل هما من نوع الظواهر فحجيتهما من باب حجية الظهور
بل.
وهذا ما يحتاج إلى البيان فنقول
بل.
منصوص العلة
بل.
أما منصوص العلة فإن فهم من الناس على العلة إن العلة عامة على وجه النقص
إن فهمنا أولا شوف أولا نص على العلة هذا أولا مذكورة وثانيا أنها ماذا عام بل
الذي هو كالأصل في القياس
بل
فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرد
بل
مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر
بل
فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا
أيوة بل
وأما إذا لم يفهم منه ذلك فلا
لم يفهم منه ذلك شنو ذلك كون العلة ماذا عام بل
فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل
إلا بنوع من القياس الباطل
مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأنه لأن لونه أسود
بل.
فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو
هذا الشيخ جاسم شوف هذا المثال اللي أنا سألته
بل العنب الأسود خاصة هو خاصة وفي الحقيقة إنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلم
الموضوع حقيقة مو الخاص اللي هو مثلا الخمر وإنما الموضوع ما هو المسكر كله مسكر وهذا من باب التمثيل له بلش
كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل
كونه خاص بالمعلل أي بالمذكور اللي هو في مثال الخمر مثلا
كل ما فيه علة فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل الأصل المعلل الأصل
اللي هو الخمر وغير المعلل بل
وغيره ويكون المعلل من قبيل المثال القاعدة العامة
ويكون المعلل المذكور من قبيل المثال أي مأخوذ بنحو طريقية بل
لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل
وليس مأخوذا بنحو الموضوع بل
ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة
بل. ليست العلة مستنبطة بل
حتى يكون المدرك المدرك مجرد الحمل
أي حتى لا يكون فلا يكون المدرك مجرد القياس بل
كما في الصورة الثانية
كما في الصورة الثانية الشيخ ما قسم صور وين الصور ها شوف اخوان هذا اللي الشيخ ما ذكر صور عول على وضوح المسألة الصورة الأولى ما لو كانت العلة ماذا عامة مثالها الخمر الصورة الثانية ما لو كانت العلة غير عامة مثالها العنب بل
أي التي لم يفهم فيها عموم العلة
بل
ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى بس. يكون من باب الأخذ الظاهر العموم.
ها إذن تطبيق للعام وليس قياسا حنفيا. بل
وليس هو من القياس في شيء.
يا قياس وليس هو من القياس. يا قياس قياس الحنفي. بل
ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس.
بل
مثال ذلك قوله عليه السلام قوله عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسد شيء لأن له مادة. فإن المفهوم منه إن الظاهر منه إن كل ما له مادة واسع.
فإن المفهوم أي الظاهر. شنو هاي الأي تفسير؟ شنو هاي الأي تفسير؟ بل شيخ لا ها من قال فإن المفهوم يقول الشيخ قد يفهم البعض بأن مراد المفهوم الاصطلاحي ففسر هذا المفهوم مو بالمفهوم الاصطلاحي بل المرادي بكلمة المفهوم المفهوم لغة أي الظاهر. بل الشيخ أنا هاي التفاتة لطيفة من الشيخ بل
إن كل ماء له مادة واسع لا يفسد شيء
بل
وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصاريق الموضوع
مأخوذ بنحو الطريقية. بل
فيشمل الموضوع بعمومه كلا من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء حنفية الإسالة.
كان ببالي شيخ المظفر ببالي من أهل المدينة من البصر المفروض يعبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعبر بالأطرنبر. بل
بالنجف
نصر هم لو تجلوا العاش بالنجف أقول المفروض يعبر باللول بل
وغيرها. فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذا بالقياس بل هو أخذ بظهور الأمور
بالظهور والظهور حجة بلا إشكال
والظهور حجة هذا. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لأن له مادة لكل ما له مادة وإن لم يكن مادة
يقول صحيح إحنا استظهرنا أن الحكم شامل لكل ماء ذي مادة لكننا لا نستظهر أن الحكم شامل لكل ذي مادة ماء كان أو غير ما. بل
فإن الحكم وهو الاعتصام من التنجس لا نعديه إلى الماء المضاف
وإلى النص
الذي له مادة إلا بالقياس
إلا بالقياس التعدية لا تكون إلا بالقياس الحنفي الباطل. بل
وهو ليس بحجة. ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس.
ها شنو الفرق؟ أريد أسأل الأخوة شنو الفرق؟ أولا أحسن أولا هذا من تطبيق العام على مصادقه بينما القياس الحنفي الانتقال من جزئي من حكم جزئي إلى جزئي آخر هذا واحد. ثانيا في منصوص العلة نص على العلة العامة في قياس أبي حنيفة العلة ليست منصوصة بل هي مستنبطة. بل
ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما. ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر الأثار في تعرف الموضوع للحكم في تعريف الموضوع للحكم
بسبب الخلط نتعثر في تحديد الحكم.
وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين.
الشيخ كعادته هاي ما ذكرته يحاول ماذا يوفق بين من قال بحجية منصوص العلة والأولوية ومن قال بعدم الحجية. قال من قال بأن منصوص العلة والأولوية حجة فلأنه أرجعهما إلى ماذا؟ إلى الظهور. من قال بأن منصوص العلة والأولوية ليس بحجة فلأنه أرجعهما إلى القياس الحنفي الباطل.
فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة ومن لا يرى حجيته يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا به على نهج القياس
الحنفي الباطل.
والخلاصة
بل.
أن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم.
ها لغير ما ثبت له الحكم أي لغير المثال المذكور بل.
أي المحلل الأصل فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في
العموم. حجيته على مقدار ما له من الظهور فلا نتعدى من الماء المطلق إلى الماء المضاف بل.
فإذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمل ظهور العموم
احتجنا إلى القياس الباطل بعد.
فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه بل قام
نوع الحمل والقياس ضيفوله القياس الحنفي الباطل بل. بل هو هذا تعبير آخر عن القياس الباطل
بل قام الدليل على بطلانه
بلش.
قياس الأولوية
بلش.
أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة
بلش.
الذي تقدمت الإشارة إليه
وإن تقدمت كلام عنه في بحث المفهوم من مباحث الألفاظ بلش.
وقلنا هناك إنه يسمى فحوى الخطاب
بلش.
كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أفا الدالة بالأولوية عن النهي عن الشتم والضرب ونحوهما
تقد العبارة واضح.
وتقدم في الجزء أن هذا من الظواهر
وتقدم في الجزء يا جزء
أول.
ها في هذا الجزء بلي بلي.
فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من الله
بلي.
لا من أجل كونه قياسا
بلي.
حتى يكون استثناء من عموم النهي
فلا يكون هاي حتى فلا يكون استثناء لماذا لأنه خارج تخصصا أصلا بل.
وإن أشبه القياس
وإن كان مشابه للقياس الحنفي بل.
ولذلك سمي بقياس الأولوية
بسبب هذه المشابهة بينه وبين القياس الحنفي سميناه بقياس الأولوية مع أنه ليس من القياس الحنفي في شيء بل.
القياس الأولوية والقياس الجلي
بل القياس الجلي شنو القياس الجلي واضح بل.
ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور
بل.
متعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم
بل.
كآية التأليف المتقدمة ومن هنا ومنه دلالة الأذى بسكن الدارع
الأذى
دلالة الإذن بسكن الدار على دوام التصرف مرافقها بطريق أولى
بعد في كل
ويقال مثل هذا في أرض الفقهاء إذن الفحوى
إذن الفحوى بلش.
ومنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير
الكثير بلش.
وبالجملة إنما نأخذ بالقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب
هذا أولا ما هي شروط قياس الأولوية الحجة أولا يكون يفهم من الخطاب ثانيا وأن يكون له ظهور في الأولوية بل
إذ يكون للكلام ظهورا بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم فيكون حجة من باب الظواهر
لا من باب القياس بل
ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة
مفهوم الموافقة
أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالأصطلاح
إذا نحتاج إلى خطاب يدل بفحواه على الأولوية بل
ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها
إذن الأولوية الشرط الثاني لا يكفي لوحده ما لم ينضم إليه ماذا خطاب له ظهور بل
إن يكون من القياس الباطل
بل
ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان
بل
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أبان قلت له ما تقول في رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كم فيها قال 10 من الإبل
ظلم قبض بعد
قلت قطع 2 قال 20 قلت قطع 3 قال 30 قلت قطع 4 قال 20 قلت سبحان الله يقطع 3 فيكون
شوف هذا أبان شلون استغرب بحيث حتى عباراته كان فيها شيء من الخشونة مع الإمام عليه السلام بل
ويقطع 4 فيكون عليه 20 إن هذا كان يبلغنا
إن هذا كان
يبلغنا أو نحن بالعراق فنبرأ
من يقوله بل
ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل
إن المرأة تعاقل شنو تساوي الرجل في الدية حتى الثلث بل
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النص.
إلى النص.
يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق
الدين.
فهنا في مثل في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية.
أصلا هذا جواب الشيخ، لماذا هذا لا يعد من قياس الأولوية؟ لعدم وجود ماذا؟ خطاب له وظهور، وكانت فيه أولوية، هنا أولوية فقط من دون خطاب ظاهر.
تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد، لم
قياس
يكن
مجرد لا ظهور فيه على الأولوية،
لم يكن مستهده فيه إلا جهة الأولوية،
جهة الأولوية بلا ظهور. بل
تصور من مقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة تتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 44، لأن قطع الأربع قطع الثلاث وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل،
لا يدري بالقاعدة الشرعية التي تعارض القاعدة ماذا؟ العقلية.
فيما يبلغ ثلث الدية فيما زاد، فما زاد وهي ما من الإبل. والخلاصة إن
هاي الخلاصة الشيخ رحمة الله عليه كل مرة يكررها.
إنا نقول بطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به بمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوم من الخطاب.
هذا أخوان اللي يريد، أولا مفهوم من الخطاب، وثانيا فيه ماذا؟ مفهوم أي ظاهر من الخطاب، وثانيا فيه ماذا؟ أولوية، حينئذ تطبق قياس الأولوية. بل
أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب المواهب، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل،
لا يكون قياسا حنفيا.
تنبيه الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايا.
بل ما بقى شيء،
بقى الاستفسار والمصالح المرسلة وسد الذرايا، بقى من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان.
إذا شوف الشيخ عبر ما قال عند جميع السنة، وإنما قال عند جملة منهم، هاي هم رجوع عليها. بس
وهي التي لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية.
ها شوف، لا ظاهر، لا راجع إلى الظواهر ولا راجع إلى ملازمات، وهم يعترفون بعدم وجود النص ها هنا وعدم وجود الإجماع. بلش
لا دليل على حجيته، على حجيتها، بل هي أظهر أمراض الظن المجنون.
شوف شيخنا، هذا واقع على الأخوة اللي شيخ كريم حقه، هذا قلوا لي شنو الدليل؟ أقول يكفينا ماذا؟ يكفينا عدم الدليل، عدم الدليل دليل على عدم. نعم، اللي يدفع الحجية لابد له من ماذا؟ من يأتي بدليل.
بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار.
ليش هي دون القياس من ناحية الاعتبار؟ أسأل الأخوة، هذا سؤال مهم يترتب على فهم القياس وعلى فهم المصالح المرسلة والأخوات.
فهم القياس هم بحثوا له في القرآن، أتوا يعني جابوا
لا 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 بعيد تماما. أقرب
يا شيخنا، أصلا لا توجد قد يعني رواية أو كذا مثلا.
لا خلينا أقول إحنا بالقياس الشيء ذكرنا للأخوة المقيس عليه، كان أكون أفعليه لو ما أكون عدي طرفان، أنا الأصل والفرع، الأصل أكون نص شرعي عليه، مو مثل الخمر حرام ثم نعد الحكم الثابت للأصل ثابت له ماذا؟ شرعا نعديه إلى الفرع. إذن أحد ركني القياس ثبت عندنا بالنص الشرعي، وين مشكلتنا؟ مع الأصل لو مع الفرع؟ مع الفرع. أما هنا أصلا هم أكو نص شرعي، هذا كان القياس أعلى مرتبة من لا هذا من الشيخ ما ذكر، لأن أصلا ما عرف شيخ عماد، ما عرف الأمور الثلاثة. إذا رجعتوا لتعريفات الثلاثة قلت لكم بالمعجم الأصولي يقول أخوة وبالأصول العامة للفقه المقارن راح يلقون هم يشيرون إلى الأصول.
ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظاهر.
بل هذا اللي أثار حفيظ الشيخ كريم. بل.
لا يبقى عندنا ما يستحيل انطباق هذه العمومات عليه.
بعد عليه من تنطبق هذه العمومات. بل.
مما يستحق الذكر. فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع.
بلا موضوع أو له فرد أو فردان. بل.
ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر.
الأكثر المستحيل. بل.
على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي
بل.
أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها.
لماذا لا يستقل العقل بإدراكها؟ لأنها أمور توقيفية بل سمعية.
أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماء من مبلغ الأحكام
بل.
إلا بالملاكمة العقلية
بل.
وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات.
أيضا لا بد أن نرجع فيها إلى الواقع بل.
فإنه لا معنى للقول لأنها تعلم من طريق رسمي مجرد سواء كان من طريق بديهي أم نظري. ولو صح للعقل
حتى لو كان الطريق طريقا بديهيا فإنه لا يوصل إلى الأمور التوقيفية. لماذا؟ لأن الأمور التوقيفية بيدي واضع هذا.
ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة.
بعد إذا العقل يدرك الصح من الخطأ الحلال من الحرام ارجع يا ابن رسول الله لا حاجة لنا بك.
إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم
حتى يصيرون أنبياء
بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات.
طبعا هذا تعريف التعبير الإمام الغزالي مو الشيخ يعبر قاعد هم يعبرون عنه يعبرون عن هذا الرجل بالإمام الغزالي. شوف الإمام الغزالي شو يقول بل
بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد.
شوف إذن هذا كان المناسب للشيخ المظفر مو يذكر هنا وين يذكر أخوان عندما تحدث عن القياس. الغزالي يعترف بأن القياس لا تثبت له الحجية إلا إذا سلمنا بمقدمة سابقة وهي أن كل مجتهد ماذا مصيب
حجة القياس إلا بتصويب كل مجتهد. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد
وزاد يهوى وزاد وزاد الغزالي على ذلك
بأن المجتهد وإن خالف الناس فهو مصيب وأن الخطأ غير ممكن في حقه
غير ممكن. ومن هاي الظاهر استحالة بعد غير ممكن استحالة ما أدري عادية ما أدري عقلية ما أعرف بل.
ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة.
إذن هذا إشارة من الشيخ أن الأمر ليس مقصورا على هذه الثلاثة والقياس بل هناك ماذا أمور أخرى. واقعا الشيخ كان محقا تضييع الوقت مع هذه الخرافات هذا واقعا تضييع للوقت. هذا يكتفي الشيخ وينتقل إلى المبحث الأخير في الجزء الثالث اللي هو مبحث التعارض بين الأدلة أو كما يعنون في هذا الكتاب الشريف في مبحث التعادل
والتراجيح.
إن شاء الله نبحث ذلك غدا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.